يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه تكلمت عليه وهو هداية القرآن إلى بيان سبل الضلال، وذكرت لكم قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهذه السبل طبعا هي سبل الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكرت أن هذا السبيل هو سبيل البدعة، وتكلمت على معنى البدعة في الاصطلاح وعلى نشأتها على سبيل الاختصار، وعلى بيان أسباب. ارتكاب أو إنشاء الشخص للبدعة، وذكرت لكم جملة من تقاسيم البدعة، وقلت لكم في آخر الكلام أنني سأتكلم على بقية الأقسام وعلى حكمها، وسأختصر الكلام لأن هذا الدرس هو آخر درس هذه السنة، وسأترك الوقت الكثير للإجابة على أسئلة الإخوان. ذكرت أن البدعة تنقسم باعتبارات متعددة، فذكرت لكم أنها تكون حقيقية وتكون إضافية، هذا تقسيم. ومن التقاسيم أنها تكون في العبادات وتكون في العادات، تكون في العبادات وتكون في العادات. وذكرت لكم أيضا أنها تكون عامة وتكون خاصة، والمقصود بالعموم هنا أن تكون في الناس يعني تنتشر، وكلمة خاصة تكون مثلا في الشخص. ومن التقاسيم أيضا أنها تكون قاصرة وتكون متعدية، ومعنى كونها قاصرة أن الشخص قد يبتدع في نفسه فقط، ولكنه لا يدعو إلى بدعته، ولكنه لا يدعو إلى بدعته، فهذه بدعة قاصرة، لكن عندما يكون إماما في البدعة التي ابتدعها على حد قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة، يعني هذه البدعة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذه البدعة تكون متعدية، وكثير من الناس يكون شيخ طريقة وتكون طريقته هي صرف الناس عن دين الإسلام، ولا شك أن هذا إمام ضلال. أنا رأيت شخصا إمام طريقة مظهره مظهر مسلم، لكنه متزوج 55 امرأة، طبعا بنات من بنات أتباعه، لأنهم يتقربون بها إليه. ولهذا لما نصحه شخص من إخوان من الإخوان يعني من الناصحين قال له اتق الله، أنت رجل تدعو إلى الإسلام كيف تتزوج 55؟ لكن اسمعوا الجواب، قال 40 زوجات و51 هدايا من أولياء أمورهن، يعني أن البقية يطأهن بالزنا، وهو شيخ طريقة يدعو الناس إلى الدين. فغرضي أنا إن كثير مما يسمونهم بمشيخة الطرق هؤلاء في الحقيقة مبتدعة. وأذكر لكم مثال آخر، بدعة أخرى، لأن هذه بدعة في الأعراض وافتيات على دين الله، ولا هل يعقل أن الحرة تهدى؟ ما يعقل، ولو قال بملك اليمين ثاني يعني معقول، لكن يقول هدايا من أولياء أمورهن. سألني شخص هنا في الحرم من قديم، قال إن شيخ الطريقة لا يعطينا إذنا في الحج إلا إذا قدم له الشخص خمس ماله، وإلا فإنه لا يأذن له في الحج. قلت له وإذا قدمتم من الحج ماذا تعملون معه؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يجيء إليه ويسلم عليه ويقدم له كبش. في أمثلة كثيرة من واقع الأشخاص الذين مع الأسف ينتسبون إلى الإسلام، وأنا أحب أنبهكم إلى ناحية مهمة جدا، ففيه فرق بين الإسلام من جهة الحقيقة وبين من ينتسب إلى الإسلام. ومعنى ذلك أننا إذا رأينا شخصا ينتسب إلى الإسلام فلا بد أن ننظر إلى تصرفاته، هل تصرفاته هذه تنطبق على الإسلام؟ يعني أنها مستمدة من الإسلام وأن الإسلام يدل عليها، أم أن دعوة الإسلام في طريق وعمل الشخص في طريق آخر؟ ولهذا تجدون أن الله جل وعلا ركز في القرآن على العمل في مواضع كثيرة، كما في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وليست هذه الباء باء الاستحقاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني على سبيل الاستحقاق والوجوب على الله، لأن الله لا يوجب عليه أحد من خلقه شيئا. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو أشرف أهل السماوات وأشرف أهل الأرض، ما في أحد أشرف منه منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ورجل عبد الله 500 سنة، فلما مات قال الله له: أدخلك الجنة بعملي أو برحمتك، أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال: لا، أدخلني الجنة بعملي، أنا عبدتك 500 سنة. فأنزل الله ملكا يعمل موازنة بين عبادة 500 سنة وبين نعمة البصر فقط، فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة. فقال الله له: الآن أدخلك الجنة برحمتي وإلا بعملك؟ قال: لا، بعملي يا ربي. أنا غرضي من جميع هذا الكلام يا إخواني أن الواجب على الشخص ما دام الله جعل له مدة في هذه الحياة أن ينتبه إلى نفسه، لأنه لن ينتبه إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. عملك الذي تعمله في الدنيا هو لك، حسن أو قبيح، وجزاؤك الذي تجازى به يوم القيامة هو العمل الذي عملته في الدنيا حسن أو قبيح. يعني أن الفترة التي تعيشها هي فترة بناء سكن لك، ستنتقل إليه بعد نزع روحك من جسدك. ولهذا في قوله جل وعلا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله، شوف، ثم استقاموا، يعني استقاموا على العمل. ولما قالوا شبت يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها. الذي شيبه من هود هو قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فأنت يا عبد الله ثق 100% أن العمل الذي تعمله هنا هو السكن الذي ستنتقل إليه. في قصة فرعون، أنا لا أريد أن آتي بكامل القصة، لكن أنا أريد أن أأتي بالشاهد منها. الشاهد هو أن فرعون أخذ 450 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي مسكين لعلي أطلع، يعني يقول ابن لي قصة يعني بناية أشوف هالرب اللي يدعيه موسى هو موجود ولا ما هو موجود ويلعب عليهم. الشاهد من هذا الكلام هو أنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ماذا كان جواب الله له؟ قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجسمه طفح على الماء وروحه ذهبت إلى النار. النار يقول في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني منذ أن نزعت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار صباحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هو إمامهم في الدنيا، يقول الله جل وعلا فيه يقدم قومه اللي فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يكون هو الإمام الذي يتقدمهم إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة وهم خلفه الذين اتبعوه في الدنيا يتبعونه إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك ما دمت على قيد الحياة، لأنه لن ينتبه لك بشر، ويوم القيامة يوم القيامة يشهد عليك سمعك، يشهد عليك بصرك، يشهد عليك جلدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فلا تظن يا عبد الله أنك خلقت من أجل أن تتنعم في هذه الدنيا وليس عليك سؤال. أنت تحملت الأمانة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأخذ الله عليك الميثاق، مأخوذ عليك الميثاق حينما أخرجك الله من ظهر أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إلى آخره. الغرض من هذا الكلام هو التنبه إلى دعاة البدع، وأن الشخص لا بد أن يتنبه إلى الشخص الذي يريد أن يقتدي به. فإذا كان هذا الشخص مبتدعا فأبعد عنه، لأن فيه دعاة في كل بلد، لأن الناس قسمان أولياء الله وأولياء الشيطان، ما في قسم ثالث. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك، هل أنت من أولياء الله أم أنك من أولياء الشيطان؟ فإن كنت مطيعا لله فأنت من أولياء الله، وإن كنت مطيعا للشيطان وأتباع الشيطان فأنت من أولياء الشيطان. وبصرف النظر عن كونك نسيب تدعي العلم، يعني صرت حاكما صرت عادي صرت غنيا إلى آخره، كل هذه قشور، لأن اللب هو طاعة الله على وفق شرع الله فقط، يعني الإخلاص والمتابعة. فيه ناس يعظمون أيضا أهل البدع ويظنون أنهم يتقربون بهذا التعظيم يتقربون به إلى الله، وهم في الحقيقة يتقربون به إلى الشيطان ويبتعدون به عن الله، لأن الله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالنسبة للأقسام الأخرى يعني تقسيمات هذا، هو أن من 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 تقسيم البدعة أنها تكون بدعة في اللسان وبدعة في الجوارح وبدعة في القلب وبدعة في الترك، يعني بدعة قولية وبدعة فعلية وبدعة قلبية وبدعة في الكف في الترك. ومنها من التقاسيم أيضا أن البدعة تارة تكون مكفرة يعني تصل إلى درجة الكفر بصاحبها، وتارة تكون من كبائر الذنوب، وقد تكون من صغائر الذنوب، لأن البدع ما تحصى، وفي كتب مؤلفة في البدع، فيه كتب كثيرة جدا لمن أراد أن يتوسع. وأحسن كتاب وضع في البدع هو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وفيه كتب حديثة ألفت في البدع، وهذه الكتب الحديثة يعني ميزتها على ما سبق أنهم يكثرون الأمثلة، يأخذونها من الواقع الذي يعيشون فيه يعني في البلدان، لأن ما في دولة من دول العالم إلا وفيها إمام في البدعة يدعو إلى بدعته. ومنها أيضا من تقاسيم البدعة أنها تكون يعني ظاهرة، تكون ظاهرة للعيان وتكون أيضا خفية. فالمقصود أن البدعة تنقسم باعتبارات كثيرة، والتقاسيم التي ذكرتها تقسيم حاصرة. يبقى بعد ذلك الحكم العام بالنظر للبدعة كما ذكرت لكم قبل قليل، أنك لا تحكم على المبتدع إلا بعد أن تعرف بدعته وتعرض هذه البدعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون الشخص الذي يريد أن يحكم أن يصدر حكما على البدعة وعلى نفس المبتدع، لا بد أن يكون أهلا، لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا، لأن فيه كثير من الناس تكون عندهم قدرة على الكلام، والكلام شيء وإصابة الحق شيء آخر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أخطأ لأنه لم يوافق مراد الله، وأصاب لأنه وافق مراد الله وقال إذا اجتهد. لكن الآن تلقى واحد عمره 15 سنة، عمره 20 سنة، تجد أنه يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، وما يدري عن نفسه ولا يدري عن العلم. والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا العلماء السابقون قسموا طبقات العلماء إلى 7، في شباب الآن كما ذكرت قبل قليل يمكن إنه في المتوسط ولا نجح من الثانوي ويتكلم لك كأنه من الطبقة الأولى، يعني من طبقة الإمام أحمد ابن حنبل، من طبقة الإمام مالك، من طبقة الإمام الشافعي، من طبقة الإمام أبي حنيفة. ومثل ما قال واحد يقول الصحابة، واحد عمره 15 سنة يقول الصحابة رجال ونحن رجال، عمره 15 سنة يقول الصحابة، يعني يبي يضع نفسه موضع أبي بكر وموضع عمر وموضع عثمان وموضع علي وموضع الفقهاء 7، وعمره 15 سنة. لماذا؟ لأنه لا يدري عن العلم، لكن عنده جرأة، وهذه مع الأسف كثيرة في الشباب. وكلمة شباب هذه هي لا تعني صغار السن فقط، لأن الشخص قد يكون شبابا في العلم أيضا، هذا يكون شبابا في العلم وشبابا في السن، لكن يكون شباب يكون كبير في السن لكنه يكون شبابا في العلم. وأذكر لكم مثال واحد، إنسان خطيب مسجد كبير شوي، قلت له كم يصلي معك؟ قال 3000. قلت له شهادك؟ قال والله أنا ما أخذت إلا المتوسط، لكن مشكل علي 3 مسائل من الفقه. قلت ما أشكل عليك أنت الآن، معك شهادة المتوسط وإمام جامع ويصلي خلفك 3000 تخطب بهم خطبة الجمعة، ولا أشكل عليك إلا 3 مسائل في الفقه. أنا غرضي مع الأسف إن فيه الآن ظاهرة قلة التحصيل من جهة، والجرأة على التحليل والتحريم بالإضافة إلى الوقوع في أعراض أهل العلم الأحياء والميتين. واحد مرة هنا في الحرم يسألني يقول لي ما رأيك بالعز بن عبد السلام، وما رأيك بالشيخ الإسلام بن تيمية، وما رأيك بالشيخ بن باز، وما رأيك بفلان، وعدد. قلت يا أخي أنت وش قدمت للإسلام وش قدمت للمسلمين؟ فالحقيقة أن الإنسان يجب عليه أنه ينتبه لنفسه. والله سبحانه يقول للرسول وهو أشرف الخلق كما ذكرت لكم، يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ويقول قد إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت عندما تتكلم في تحليل وتحريم فهذا يكون في جرأة، إلا في أمر أنت تعلمه. أما إذا كنت ما تعلم فقل الله أعلم. الإمام مالك في مرض موته يقول وددت أنني ضربت سوطا عن كل فتوى أفتيتها ولا أفتيت. فالمقصود هو أن الإنسان يتنبه لنفسه ويحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا لخير الدنيا وخير الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في جميع أمورنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. امرأة أوصت ابنتها أنها إذا توفيت أن تتصدق بمالها وهو 20,000، مع العلم أنها عندها 5 بنات وولد. هذه الوصية إذا كان هذا المبلغ يساوي الثلث فهو صحيح وتتصدق به، لكن إذا كان أكثر من الثلث فلا، إذا كان أقل من الثلث فإنه لا يصح، إذا كان أكثر قصدي فإنه لا يصح لها أن توصي إلا بمقدار ثلث مالها فقط، والباقي للورثة. وهذا يسأل عن حلق الإبط، هذا من السنن. وهذا يسأل عن التشبه بغير المسلمين. يا أخي، في كتاب خاص بهذا الموضوع، وهو كتاب شرح لحديث من تشبه بغيرنا فليس منا، ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، واسمه اقتضاء الصراط المستقيم. هذا أحسن كتاب في بيان ما يجري فيه التشبه وما لا يجري فيه. هذا رشوة. ولد في سن البلوغ شرب سم وعلى إثره مات، هذا إذا كان قصد أن قتل نفسه هذا يصلى عليه، وإذا أردت أنك تأخذ عمره وتحج عنه وتعتمر عنه هذا إليك، لأنه ما هو كافر. هل يجوز صلاة؟ لأن يمكن عنده مضايقات، لأن ظروف الناس في بيوتهم ما يعني ما تستطيع يعني الإنسان أنك تشخصها، لأن في التعامل أفراد الأسرة بعضهم مع بعض، وبخاصة اللي له الكلمة مثل الأب ولا الأخ الكبير ولا الأم، هذا يحتاج إلى. وهذا يسأل عن المرأة، هو يصح أن تصلي على الجنازة مع المسلمين في الحرم ولا لا؟ والله ما أدري عن هالسؤال هذا. هذا الآن فيه دعوة إلى مساواة المرأة للرجل في حقوق الرجل، ما هي بالمسألة مسألة وأنت الآن تبي تبعدها عن صلاة الجنازة. لكن شخص معتمر أتم قضاء عمرته وأراد عمل عمرة أخرى لشخص غيره إذا كان متوفى أو كان عاجز، إذا كان عاجز تستأذنه، وإذا كان متوفى تأخذ له العمرة. هل المرأة إذا ردت صاحب الدين لكنه ليس له خلق، إذا كان ما له خلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. فحسن إذا كان سيء خلق اتركي، لأن حسن الخلق من الدين. رجل متزوج، بعض الأسئلة: أنا شاب والدني يأمرني أن أحلق لحيتي، لا يجوز لك طاعته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يقول: هل للعمرة طواف؟ لا، لكن إذا طفت وتطوع ماذا يفعل المعتمر إذا كان الطواف ستة أشواط؟ لا يجوز، لا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي وشسمه ويقصر. وهذا شخص من بلد يقول: أتيت لأقوم بالعمرة وأحرمت من الميقات، والآن أريد أن أقوم بعمرة أخرى، فماذا يجب علي؟ إذا كانت العمرة الأخرى لك فالطواف بالبيت أفضل، وإذا كانت لشخص متوفى أو لشخص عاجز لا يستطيع فما في مانع تخرج إلى التنعيم. وهذا يقول: أريد منكم أن ترشدونا، أن ترشدونا من يرى أن حلق اللحية ليس فيه شيء. هذا فيه يعني وإسبال الثياب من غير الخيلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكبين فهو في النار، وفي اللحى قال: أعفو اللحى أرخو اللحى، وهو صلى الله عليه وسلم أرخى لحيته، فيسع كما وسع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يسعى عن التصوير، التصوير للذكرى، لا للذكرى ولا لغيرها لا يجوز. هل يجوز السكون عندما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب؟ ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، تقرأها في سكتات الإمام، فإن لم تتمكن فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ، لكنك لا تقرأها قبله. وهذا يقول: أهل ما أدري وش هالكلام، أهل العلم يقولون إن هناك حالة تنتفي فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لا، قد يأمر الله بالشيء ولكنه لا يريد وقوعه، كما أمر إبراهيم بذبح ولده، أمره بذبح ولده ومع ذلك قال إن هذا لهو البلاء المبين، فما مكنه الله من ذبحه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. رجل جاء لأداء العمرة وفي آخر أيامه طاف بالبيت، هل يحق له أن يشتري لوازم؟ يشتري، غازم يبيسافر رجل يبيع سلعا غذائية بأسعار زائدة عن السعر الذي حددته وزارة التموين، هل هذا جائز؟ هذا شيء يرجع إلى الوزارة اللي حددت هذا الشيء، راجعها أنت لا تراجع الله تعالى. يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا يسأل عن التأمين على الحياة، ما يجوز. وهناك بعض الناس يطوفون حول الكعبة أثناء خطبة الجمعة، إذا كان الإمام يخطب الجمعة الواحد يستمع للخطبة. خذ أنا طالب علم، هل يجب علي أن أتخذ مذهبا؟ يا أخي تعلم العلم على العلماء، إن شاء الله إذا بلغت 60 من العمر ولا بلغت 70 من العمر تبي تعرف، لكن أطلب العلم كما قال الإمام الشافعي، يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. يقول أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة، فذهب والدي إلى منزلهم وطلب يد الفتاة، وقدموا له خاتم الخطوبة إلى آخر. إذا منك صلحت أنت وياهم والله يوفقكم. أنا رجل متزوج وأحدث مشاكل بين زوجتي وأمي. إذا كانت أمك، إذا كان والدك متوفى فزوج أمك، لأنك إذا زوجتها تجد ما يشغلها عنك وعن زوجتك. وهذا الكلام الذي ذكرته هذا على سبيل الجد، لأن في أشخاص عاشوا عيشة نكد مع أمهاتهم وزوجاتهم، واقترح عليهم تزويج الأمهات فاستراحت الأم واستراح الولد والزوجة عمليا. يعني ما بعض الناس المعتمرين والحجاج يطوف ومعه كتاب دعاء، إذا كان ما يستطيع الدعاء من نفسه ما في مانع أنه يصير معه مثل المصلي الذي يقرأ من المصحف. وما هي كتب الفقه التي يستحسن لطالب العلم أن يدرسها ويحفظها؟ الله يا أخي، كتب الفقه كثيرة، فيها بالنسبة للمذهب الأحناف فيه البداية، وفي المذهب المالكي فيه مختصر خليل، والمذهب الشافعي فيه كتاب المنهاج، والمذهب الحنبلي فيه زاد المستقنع. شك المعتمر في عدد الطواف، إذا شك هل طاف سبعا أو ستا يجعلها ستا ويأتي بالسابع، يعني يبني على الأقل. وهذا يقول من كان عليه أكثر من جنابة، إذا كان عليه أكثر من جنابة ينويها كلها وترتفع. وهذا يسأل عن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية بينها الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يقول اجتماع النساء في المسجد ووحدة تتكلم معنا وتنصحنا جزاهم الله خير. وهذا يسأل حكم نسخ كتاب كتب فيه حقوق الطبع محفوظة. يا أخي استأذن صاحبه لا تسرق، هذا سرقة. هذا يقول ما معنى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ هذا جاء تفسيره، تفسير هذه الآية، إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلان، فينادي جبريل.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه تكلمت عليه وهو هداية القرآن إلى بيان سبل الضلال. وذكرت لكم قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهذه السبل طبعا هي سبل الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكرت أن هذا السبيل هو سبيل البدعة، وتكلمت على معنى البدعة في الاصطلاح وعلى نشأتها على سبيل الاختصار وعلى بيان أسباب. ارتكاب أو إنشاء الشخص للبدعة، وذكرت لكم جملة من تقاسيم البدعة، وقلت لكم في آخر الكلام أنني سأتكلم على بقية الأقسام وعلى حكمها، وسأختصر الكلام لأن هذا الدرس هو آخر درس هذه السنة، وسأترك الوقت الكثير للإجابة على أسئلة الإخوان. ذكرت أن البدعة تنقسم باعتبارات متعددة، فذكرت لكم أنها تكون حقيقية وتكون إضافية، هذا تقسيم. ومن التقاسيم أنها تكون في العبادات وتكون في العادات، تكون في العبادات وتكون في العادات. وذكرت لكم أيضا أنها تكون عامة وتكون خاصة، والمقصود بالعموم هنا أن تكون في الناس يعني تنتشر، وكلمة خاصة تكون مثلا في الشخص. ومن التقاسيم أيضا أنها تكون قاصرة وتكون متعدية، ومعنى كونها قاصرة أن الشخص قد يبتدع في نفسه فقط، ولكنه لا يدعو إلى بدعته، ولكنه لا يدعو إلى بدعته، فهذه بدعة قاصرة. لكن عندما يكون إماما في البدعة التي ابتدعها على حد قوله صلى الله عليه وسلم، ومن سن سنة سيئة، يعني هذه البدعة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذه البدعة تكون متعدية. وكثير من الناس يكون شيخ طريقة، وتكون طريقته هي صرف الناس عن دين الإسلام، ولا شك أن هذا إمام ضلال. أنا رأيت شخصا إمام طريقة، مظهره مظهر مسلم، لكنه متزوج 55 امرأة، طبعا بنات من بنات أتباعه، لأنهم يتقربون بها إليه. ولهذا لما نصحه شخص من إخوان من الإخوان يعني من الناصحين، قال له: اتق الله، أنت رجل تدعو إلى الإسلام، كيف تتزوج 55؟ لكن اسمعوا الجواب. قال: 40 زوجات و51 هدايا من أولياء أمورهن، يعني أن البقية يطأهن بالزنا، وهو شيخ طريقة يدعو الناس إلى الدين. فغرضي أنا إن كثير من ما يسمونهم بمشيخة الطرق هؤلاء في الحقيقة مبتدعة. وأذكر لكم مثال آخر، بدعة أخرى، لأن هذه بدعة في الأعراض وافتيات على دين الله، ولا هل يعقل أن الحرة تهدى؟ ما يعقل. ولو قال بملك اليمين كان يعني معقول، لكن يقول هدايا من أولياء أمورهن. سألني شخص هنا في الحرم من قديم، قال: إن شيخ الطريقة لا يعطينا إذنا في الحج إلا إذا قدم له الشخص خمس ماله، وإلا فإنه لا يأذن له في الحج. قلت له: وإذا قدمتم من الحج ماذا تعملون معه؟ قال: لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يجيء إليه ويسلم عليه ويقدم له كبش. في أمثلة كثيرة من واقع الأشخاص الذين مع الأسف ينتسبون إلى الإسلام، وأنا أحب أنبهكم إلى ناحية مهمة جدا، ففيه فرق بين الإسلام من جهة الحقيقة وبين من ينتسب إلى الإسلام. ومعنى ذلك أننا إذا رأينا شخصا ينتسب إلى الإسلام فلا بد أن ننظر إلى تصرفاته، هل تصرفاته هذه تنطبق على الإسلام، يعني أنها مستمدة من الإسلام وأن الإسلام يدل عليها، أم أن دعوة الإسلام في طريق وعمل الشخص في طريق آخر. ولهذا تجدون أن الله جل وعلا ركز في القرآن على العمل في مواضع كثيرة، كما في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وليست هذه الباء باء الاستحقاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني على سبيل الاستحقاق والوجوب على الله، لأن الله لا يوجب عليه أحد من خلقه شيئا. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو أشرف أهل السماوات وأشرف أهل الأرض، ما في أحد أشرف منه منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته. ورجل عبد الله 500 سنة فلما مات قال الله له أدخلك الجنة بعملي أو برحمتك، أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال لا، أدخلني الجنة بعملي، أنا عبدتك 500 سنة. فأنزل الله ملكا يعمل موازنة بين عبادة 500 سنة وبين نعمة البصر فقط، فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة، فقال الله له الآن أدخلك الجنة برحمتي وإلا بعملك؟ قال لا، بعملي يا ربي. أنا غرضي من جميع هذا الكلام يا إخواني أن الواجب على الشخص ما دام الله جعل له مدة في هذه الحياة أن ينتبه إلى نفسه، لأنه لن ينتبه إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. عملك الذي تعمله في الدنيا هو لك حسن أو قبيح، وجزاؤك الذي تجازى به يوم القيامة هو العمل الذي عملته في الدنيا حسن أو قبيح. يعني أن الفترة التي تعيشها هي فترة بناء سكن لك ستنتقل إليه بعد نزع روحك من جسدك. ولهذا في قوله جل وعلا في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله شوف ثم استقاموا يعني استقاموا على العمل. ولما قالوا شبت يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها. الذي شيبه من هود هو قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت. فأنت يا عبد الله ثق 100% أن العمل الذي سأعمله هنا هو السكن الذي سنتقل إليه. في قصة فرعون أنا لا أريد أن آتي بكامل القصة لكن أنا أريد أن آتي بالشاهد منها. الشاهد هو أن فرعون أخذ 450 سنة يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري يا هامان ابن لي صرحا لعلي مسكين لعلي أطلع يعني يقول ابن لي قصر يعني بناية أشوف هل رب اللي يدعيه موسى هو موجود ولا ما هو موجود ويلعب عليهم. الشاهد من هذا الكلام هو أنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ماذا كان جواب الله له؟ قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجسمه طفح على الماء وروحه ذهبت إلى النار. النار يقول في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني منذ أن نزعت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار صباحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هو إمامهم في الدنيا يقول الله جل وعلا فيه يقدم قومه اللي فرعون يقدم قومه يوم القيامة يكون هو الإمام الذي يتقدمهم إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة وهم خلفه الذين اتبعوه في الدنيا يتبعونه إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك ما دمت على قيد الحياة لأنه لن ينتبه لك بشر. ويوم القيامة يوم القيامة يشهد عليك سمعك يشهد عليك بصرك يشهد عليك جلدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فلا تظن يا عبد الله أنك خلقت من أجل أن تتنعم في هذه الدنيا وليس عليك سؤال. أنت تحملت الأمانة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. وأخذ الله عليك الميثاق مأخوذ عليك الميثاق حينما أخرجك الله من ظهر أبيك آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إلى آخره. الغرض من هذا الكلام هو التنبه إلى دعاة البدع وأن الشخص لا بد أن يتنبه إلى الشخص الذي يريد أن يقتدي به. فإذا كان هذا الشخص مبتدعا فأبعد عنه لأن فيه دعاة في كل بلد. لأن الناس قسمان أولياء الله وأولياء الشيطان، ما في قسم ثالث. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك، هل أنت من أولياء الله أم أنك من أولياء الشيطان؟ فإن كنت مطيعا لله فأنت من أولياء الله، وإن كنت مطيعا للشيطان وأتباع الشيطان فأنت من أولياء الشيطان. وبصرف النظر عن كونك نسيب تدعي العلم، يعني صرت حاكما صرت عادي صرت غنيا إلى آخره، كل هذه قشور، لأن اللب هو طاعة الله على وفق شرع الله فقط، يعني الإخلاص والمتابعة. وفي ناس يعظمون أيضا أهل البدع ويظنون أنهم يتقربون بهذا التعظيم يتقربون به إلى الله، وهم في الحقيقة يتقربون به إلى الشيطان ويبتعدون به عن الله. لأن الله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالنسبة للأقسام الأخرى، يعني تقسيمات هذا، هو أن من 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 تقسيم البدعة أنها تكون بدعة في اللسان، وبدعة في الجوارح، وبدعة في القلب، وبدعة في الترك، يعني بدعة قولية وبدعة فعلية، وبدعة قلبية، وبدعة في الكف في الترك. ومنها من التقاسيم أيضا أن البدعة تارة تكون مكفرة، يعني تصل إلى درجة الكفر بصاحبها، وتارة تكون من كبائر الذنوب، وقد تكون من صغائر الذنوب، لأن البدع ما تحصى، وفي كتب مؤلفة في البدع، فيه كتب كثيرة جدا لمن أراد أن يتوسع. وأحسن كتاب وضع في البدع هو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وفيه كتب حديثة ألفت في البدع، وهذه الكتب الحديثة يعني ميزتها على ما سبق أنهم يكثرون الأمثلة، يأخذونها من الواقع الذي يعيشون فيه، يعني في البلدان، لأن ما في دولة من دول العالم إلا وفيها إمام في البدعة يدعو إلى بدعته. ومنها أيضا من تقاسيم البدعة أنها تكون يعني ظاهرة، تكون ظاهرة وتكون خفية، تكون ظاهرة للعيان وتكون أيضا خفية. فالمقصود أن البدعة تنقسم باعتبارات كثيرة، والتقاسيم التي ذكرتها تقسيم حاصرة. يبقى بعد ذلك الحكم العام بالنظر للبدعة، كما ذكرت لكم قبل قليل، أنك لا تحكم على المبتدع إلا بعد أن تعرف بدعته، وتعرض هذه البدعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون الشخص الذي يريد أن يحكم أن يصدر حكما على البدعة وعلى نفس المبتدع، لا بد أن يكون أهلا، لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا، لأن فيه كثير من الناس تكون عندهم قدرة على الكلام، والكلام شيء وإصابة الحق شيء آخر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أخطأ لأنه لم يوافق مراد الله، وأصاب لأنه وافق مراد الله وقال إذا اجتهد. لكن الآن تلقى واحد عمره 15 سنة، عمره 20 سنة، تجد إنه يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، وما يدري عن نفسه ولا يدري عن العلم. والله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم، ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا العلماء السابقون قسموا طبقات العلماء إلى 7. في شباب الآن كما ذكرت قبل قليل يمكن إنه في المتوسط ولا نجح من الثانوي، ويتكلم لك كأنه من الطبقة الأولى، يعني من طبقة الإمام أحمد ابن حنبل، من طبقة الإمام مالك، من طبقة الإمام الشافعي، من طبقة الإمام أبي حنيفة. ومثل ما قال واحد يقول الصحابة، واحد عمره 15 سنة يقول الصحابة رجال ونحن رجال، عمره 15 سنة يقول الصحابة، يعني يبي يضع نفسه موضع أبي بكر وموضع عمر وموضع عثمان وموضع علي وموضع الفقهاء 7، وعمره 15 سنة. لماذا؟ لأنه لا يدري عن العلم، لكن عنده جرأة، وهذه مع الأسف كثيرة في الشباب. وكلمة شباب هذه هي لا تعني صغار السن فقط، لأن الشخص قد يكون شبابا في العلم أيضا، هذا يكون شبابا في العلم وشبابا في السن، لكن يكون شباب يكون كبير في السن لكنه يكون شبابا في العلم. وأذكر لكم مثال واحد، إنسان خطيب مسجد كبير شوي، قلت له: كم يصلي معك؟ قال: 3000. قلت: شهادك؟ قال: والله أنا ما أخذت إلا المتوسط، لكن مشكل علي 3 مسائل من الفقه. قلت: ما أشكل عليك أنت الآن معك شهادة المتوسط وإمام جامع ويصلي خلفك 3000 تخطب بهم خطبة الجمعة، ولا أشكل عليك إلا 3 مسائل في الفقه. أنا غرضي مع الأسف إن فيه الآن ظاهرة قلة التحصيل من جهة، والجرأة على التحليل والتحريم بالإضافة إلى الوقوع في أعراض أهل العلم الأحياء والميتين. واحد مرة هنا في الحرم يسألني يقول لي: ما رأيك بالعز بن عبد السلام؟ وما رأيك بالشيخ الإسلام بن تيمية؟ وما رأيك بالشيخ بن باز؟ وما رأيك بفلان؟ وعدد. قلت: يا أخي أنت وش قدمت للإسلام وش قدمت للمسلمين؟ فالحقيقة أن الإنسان يجب عليه أنه ينتبه لنفسه. والله سبحانه يقول للرسول وهو أشرف الخلق كما ذكرت لكم، يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول قد إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت عندما تتكلم في تحليل وتحريم فهذا يكون في جرأة إلا في أمر أنت تعلمه. أما إذا كنت ما تعلم فقل الله أعلم. الإمام مالك في مرض موته يقول وددت أنني ضربت سوطا عن كل فتوى أفتيتها ولا أفتيت. فالمقصود هو أن الإنسان يتنبه لنفسه ويحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يوفقنا لخير الدنيا وخير الآخرة وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في جميع أمورنا في الدنيا وفي الآخرة وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. امرأة أوصت ابنتها أنها إذا توفيت أن تتصدق بمالها وهو 20,000 مع العلم أنها عندها 5 بنات وولد. هذه الوصية إذا كان هذا المبلغ يساوي الثلث فهو صحيح وتتصدق به، لكن إذا كان أكثر من الثلث فلا، إذا كان أقل من الثلث فإنه لا يصح، إذا كان أكثر قصدي فإنه لا يصح لها أن توصي إلا بمقدار ثلث مالها فقط والباقي للورثة. وهذا يسأل عن حلق الإبط، هذا من السنن. وهذا يسأل عن التشبه بغير المسلمين. يا أخي في كتاب خاص بهذا الموضوع وهو كتاب شرح لحديث من تشبه بغيرنا فليس منا، ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، واسمه اقتضاء الصراط المستقيم. هذا أحسن كتاب في بيان ما يجري فيه التشبه وما لا يجري فيه. هذا رشوة. ولد في سن البلوغ شرب سم وعلى إثره مات. هذا إذا كان قصد أن قتل نفسه هذا يصلى عليه، وإذا أردت أنك تأخذ عمره وتحج عنه وتعتمر عنه هذا إليك، لأنه ما هو بكافر. هل يجوز صلاة؟ لأنه يمكن عنده مضايقات، لأن ظروف الناس في بيوتهم ما يعني ما تستطيع يعني الإنسان أنك تشخصها، لأن في التعامل أفراد الأسرة بعضهم مع بعض، وبخاصة اللي له الكلمة مثل الأب ولا الأخ الكبير ولا الأم، هذا يحتاج إلى. وهذا يسأل عن المرأة، ويصح أن أصلي على الجنازة مع المسلمين في الحرم ولا لا؟ والله ما أدري عن هالسؤال هذا. هذا الآن فيه دعوة إلى مساواة المرأة للرجل في حقوق الرجل، ما هي المسألة مسألة وأنت الآن تبي تبعدها عن صلاة الجنازة. لكن شخص اعتمر معتمر أتم قضاء عمرته وأراد عمل عمرة أخرى لشخص غيره إذا كان متوفى أو كان عاجز، إذا كان عاجز تستأذنه، وإذا كان متوفى تأخذ له العمرة. هل المرأة إذا ردت صاحب الدين لكنه ليس له خلق، إذا كان ما له خلق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ويقول صلى الله عليه وسلم كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. فحسن إذا كان سيء خلق اتركي، لأن حسن الخلق من الدين. رجل متزوج بعض الأسئلة. أنا شاب والدني يأمرني أن أحلق لحيتي، لا يجوز لك طاعته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يقول هل للعمرة طواف؟ لا، لكن إذا طفت هو تطوع. ماذا يفعل المعتمر إذا كان الطواف 6 أشواط؟ لا يجوز، لا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي ويقصر. وهذا شخص من بلد يقول أتيت لأقوم بالعمرة وأحرمت من الميقات والآن أريد أن أقوم بعمرة أخرى، فماذا يجب عليه؟ إذا كانت العمرة الأخرى لك فالطواف بالبيت أفضل، وإذا كانت لشخص متوفى أو لشخص عاجز لا يستطيع فما في مانع تخرج إلى التنعيم. وهذا يقول أريد منكم أن ترشدونا، أن ترشدونا من يرى أن حلق اللحية ليس فيه شيء. هذا فيه يعني وإسبال الثياب من غير الخيلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكبين فهو في النار، وفي اللحى قال أعفو اللحى أرخو اللحى، وهو صلى الله عليه وسلم أرخى لحيته فيسع كما وسع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يسعى عن التصوير، التصوير للذكرى، لا للذكرى ولا لغيرها لا يجوز. هل يجوز السكون عندما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب؟ ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، تقرأها في سكتات الإمام، فإن لم تتمكن فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ. لكنك لا تقرأها قبله. وهذا يقول أهل ما أدري وش هالكلام أهل العلم يقولون إن هناك حالة تنتفي فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لا، قد يأمر الله بالشيء ولكنه لا يريد وقوعه، كما أمر إبراهيم بذبح ولده، أمره بذبح ولده ومع ذلك قال إن هذا لهو البلاء المبين، فما مكنه الله من ذبحه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. رجل جاء لأداء العمرة وفي آخر أيامه طاف بالبيت، هل يحق له أن يشتري لوازم؟ يشتري لوازم، يبي يسافر. رجل يبيع سلعا غذائية بأسعار زائدة عن السعر الذي حددته وزارة التموين، هل هذا جائز؟ هذا شيء يرجع إلى الشيء، الوزارة اللي حددت هذا الشيء راجعها أنت، لا تراجع الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خذ وهذا يسأل عن التأمين على الحياة، ما يجوز. وهناك بعض الناس يطوفون حول الكعبة أثناء خطبة الجمعة، إذا كان الإمام يخطب الجمعة الواحد يستمع للخطبة. أنا طالب علم، هل يجب علي أن أتخذ مذهبا؟ يا أخي تعلم العلم على العلماء، إن شاء الله إذا بلغت 60 من العمر ولا بلغت 70 من العمر تبي تعرف، لكن أطلب العلم كما قال الإمام الشافعي يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. يقول أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة فذهب والدي إلى منزلهم وطلب يد الفتاة وقدموا له خاتم الخطوبة إلى آخر. إذا منك صلحت أنت وياهم والله يوفقكم. أنا رجل متزوج وأحدث مشاكل بين زوجتي وأمي. إذا كانت أمك، إذا كان والدك متوفى فزوج أمك، لأنك إذا زوجتها تجد ما يشغلها عنك وعن زوجتك. وهذا الكلام الذي ذكرته هذا على سبيل الجد، لأن في أشخاص عاشوا عيشة نكد مع أمهاتهم وزوجاتهم، واقترح عليهم تزويج الأمهات فاستراحت الأم واستراح الولد والزوجة عمليا. يعني ما بعض الناس المعتمرين والحجاج يطوف ومعه كتاب دعاء، إذا كان ما يستطيع الدعاء من نفسه ما في مانع أنه يصير معه مثل المصلي الذي يقرأ من المصحف. وما هي كتب الفقه التي يستحسن لطالب العلم أن يدرسها ويحفظها؟ الله يا أخي، كتب الفقه كثيرة، فيه بالنسبة للمذهب الأحناف فيه البداية، وفي المذهب المالكي فيه مختصر خليل، والمذهب الشافعي فيه كتاب المنهاج، والمذهب الحنبلي في زاد المستقنع. شك المعتمر في عدد الطواف، إذا شك هل طاف سبعا أو ستا يجعلها ستا ويأتي بالسابع، يعني يبني على الأقل. وهذا يقول من كان عليه أكثر من جنابه، إذا كان عليه أكثر من جنابه ينويها كلها وترتفع. وهذا يسأل عن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية بينها الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يقول اجتماع النساء في المسجد ووحدة تتكلم معا وتنصحنا، جزاهم الله خير. وهذا يسأل حكم نسخ كتاب كتب فيه حقوق الطبع محفوظة. يا أخي استأذن صاحبه، لا تسرق، هذا سرقة. هذا يقول: ما معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ هذا جاء تفسيره، تفسير هذه الآية: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلان، فينادي جبريل